بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة بلغوا عني ولو آية للشيخ عبد الله الجعيثن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، في روضة من رياض الجنة إن شاء الله، وفي مجلس من مجالس الذكر الذي نرجو أن يكون من المجالس التي تغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة ويذكرها الله في من عنده. أيها الإخوة في الله، المؤمنون إخوة يتعاونون على البر والتقوى، ويتآمرون بالمعروف، ويتناهون عن المنكر، ويدعو بعضهم بعضا إلى الحق. المؤمن ليس أنانيا يجلب الخير لنفسه ويسعى إلى تحصيل الكمالات ومعالي الأمور ويخص بذلك نفسه دون إخوانه، بل المؤمن بمجرد أن يستقر الإيمان في قلبه يسعى جاهدا إلى إيصال هذا الخير إلى الغير، ويسعى إلى رفع ما يكون سببا في هلاك إخوانه، ويسعى في دلالة إخوانه على الحق الذي توصل إليه، ويتعاون معهم على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تأمل ما هي أخص خصائص هذه الولاية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، أمر بالخير وتحذير من ضده. ولما بين الله تعالى خيرية هذه الأمة وأنها أفضل الأمم، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم شرع في تعداد فضائل هذه الأمة التي استحقت بها هذه الخيرية، وصدر هذه الفضائل بأنها أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن الدعوة إلى الله عز وجل من أجل الأعمال وأعظم الطاعات وأجل القربات، إنها وظيفة الأنبياء والمرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة الأنبياء من قبله هداية العباد إلى رب العباد، إنقاذهم من الهلاكات والأخذ بأيديهم إلى سبيل الجنات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين: هذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله عز وجل على بصيرة، فمن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. من لم يكن كذلك فليس من أتباع الأنبياء، ليس من أتباع الرسل، ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. إنه لا يتم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن نحذو حذوة في السعي في إصلاح أنفسنا وفي إصلاح غيرنا على قدر وسعنا وطاقتنا. ويتحدث ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب آخر من كتبه وهو كتاب زاد المعاد في أن جهاد النفس لا يتم إلا بأربعة أمور. جهاد النفس أولا في تحصيل العلم ومعرفة الحق، وثانيا جهادها في العمل بهذا العلم، وثالثا جهادها بالدعوة إلى الحق الذي وصل إليه العبد، ورابعا الصبر على الأذى في ذلك. لا يكمل جهاد النفس ولا يتم إلا بتحقيق هذه الخصال الأربع: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وفي موضع آخر من كتبه وهو كتاب زاد المهاجر إلى ربه يبين أن الكمال الإنساني لا يتم إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة، وهي التي عبر عنها بجهاد النفس، فقال إن الكمال الإنساني لا يتم إلا بأن يتعلم العبد ما ينفعه ثم يعمل به ثم يدعو إليه ثم يصبر على الأذى في ذلك. حينئذ تتم أو يتم للعبد كماله الإنساني. ليس الكمال بكمال الصحة أو بسعة المال أو بعلو المنصب أو بالشهادات العليا، بل الكمال بهذه الأمور الأربعة. فنصيبك من الكمال على قدر نصيبك من هذه المراتب الأربع، ويفوتك حظك من الكمال على قدر ما يفوتك من هذه الخصال الأربع. جعلنا الله وإياكم جميعا ممن كمل في علمه وعمله ودعوته وخلقه وسائر أمره. وقد جاءت النصوص النبوية ببيان فضل الدعوة إلى الخير والأمر بالخير والمعونة على الحق، وتضمنت فضائل وثمرات كثيرة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي خيار النوق عند العرب، والعرب تفاخر وتتباهى وتتطلع إلى هذا النوع من النوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أي خير تدل غيرك عليه فلك مثل أجره، من غير أن ينقص ذلك من أجر الفاعل شيئا. وبالله عليك قارن بين إنسان يجد ويجتهد في نفسه لكن ليس له نصيب من دعوة غيره إلى الحق، وإنسان آخر يبلغ دعوة الحق وينشر الخير ويدل الناس عليه فيعملون على مقتضى توجيهه وتعليمه ودعوته، فيكون له مثل أجورهم من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قارن بين هذا وذاك. خذ على سبيل المثال، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. ورواه غير مسلم بإسناد صحيح: يكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 خطيئة إذا قال سبحان الله وبحمده. إذا حدثت قوما يبلغ عددهم 10 بهذا الحديث فعمل أولئك العشرة بمقتضى هذا الحديث، فصار كل واحد منهم يسبح الله كل يوم 100 تسبيح، فكل واحد يكون له في كل يوم 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 خطيئة. مجموع هؤلاء كم؟ 10. كل واحد يسبح 100، فلكل واحد منهم 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 خطيئة، فالمجموع في كل يوم 10,000 حسنة ويمحى عنه 10,000 خطيئة. من الذي دلهم على ذلك؟ إنه أنت. وعليه فإذا كان لكل واحد منهم 1000 حسنة فلك 10,000 حسنة، وإذا كان كل واحد منهم يمحى عنه 1000 خطيئة فيمحى عنك أنت 10,000 خطيئة، لأنك أنت الذي دللت هؤلاء العشرة على هذا الخير. ولو فرضنا أن كل واحد من هؤلاء العشرة دل 10 آخرين على هذا الخير، فعمل كل أولئك الذين دلوا على هذا الخير بهذا الحديث، فإن المجموع حينئذ مجموع هؤلاء الذين عملوا بمقتضى هذا الحديث مجموعهم 100، فكم يلحقك حينئذ من الأجور؟ كم يلحقك من تكفير السيئات يوميا؟ وهكذا كل خير يصدر منك يمتد أجره لك مهما تباعدت الأزمنة والأمكنة أيضا، بل وأنت موسد في قبرك الخير الذي يعمل به بمقتضى دلالتك يجري لك وأنت في قبرك. وتأمل الآن علم أبي هريرة رضي الله عنه الذي نقل لنا 1000 من الأحاديث النبوية، كم يجري لأبي هريرة رضي الله عنه من الخير وهو في قبره منذ 100 سنة، يجري ذكره في المساجد، في المجامع، في الجامعات، في المؤلفات، في الكتب الدراسية، وكل خير يصل إلينا من طريق أبي هريرة فله مثل أجره. وهكذا من بعده من العلماء والدعاة والمصلحين. فشتان بين من يعتمد على جهده وعبادته الفردية القاصرة، وبين من يضيف إلى عبادته وعمله أعمال الآخرين وعبادات الآخرين وصدقات الآخرين، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، يأمر بذلك عموم الأمة بلا استثناء، الذكر والأنثى والكبير والصغير، بل والمتعلم وقليل البضاعة في العلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وهذا يعطيك دليلا واضحا على أن البلاغ والدعوة إلى الخير ليس هناك نصاب إذا بلغه الإنسان من العلم وجب عليه البلاغ حينئذ، بل مجرد وجود أدنى قدر من العلم أو الخير لديك يحتم عليك البلاغ ونشر هذا الخير الذي بلغته. وهل يتصور أن مسلما ليس عنده شيء من الخير؟ هل يتصور أن مسلما لا يحفظ آية من كتاب الله، أو لا يحفظ حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يعلم حكما من الأحكام الشرعية، أو ليس عنده أمر من أمور الخير يوصله للغير؟ لا يتصورها، بل كل مؤمن ومؤمنة عنده شيء من الخير، فبإمكان الإنسان أن ينشر هذا الخير الذي لديه ولو كان قليلا، ولو كان يسيرا، ولو كان زهيدا. المهم أنك تقدم لغيرك من الخير ما وصلك، فلا تحصر الخير في نطاقك وتقتصر على الاستفادة منه دون أن توصله لغيرك من أهل بيتك ومن جيرانك ومن زملائك ومن عموم الأمة. والمهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية يدل على أن الخير ليس كالمال له نصاب معين إذا بلغه الإنسان وجبت عليه الزكاة، بل الخير وجود أدنى قدر منه يوجب على العبد زكاته، فينشر العبد هذا الخير ويبلغه للغير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. ولفظه عند أبي داود: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وهذا الخير يشمل الخير الدنيوي والخير الديني، وهو أولى. فلا تتصور أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مقصورا على الخير المادي المالي أو الدنيوي، وإنما يدخل فيه من باب أولى الخير الديني الذي يترتب عليه سعادة العبد في الدنيا والآخرة وفلاح العبد في الدنيا والآخرة. فالذي يقصر الخير على نفسه لا يأمر غيره بالخير ولا يحذره من الشر، ويرى أخاه على تقصير أو خطأ فلا ينبهه على ذلك ولا يدله على الحق، يرى أمامه المزالق والحفر فلا يحذره من هذه المزالق والحفر ولا يعينه على تلافيها والتخلص منها، هل هذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ كلا، الواقع أنه لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد ذكر أهل العلم أن من علامات الكبيرة أن يرتب على الذنب حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ينفى عن فاعلها دخول الجنة أو ينفى الإيمان عن فاعل ذلك الذنب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم. ومن أدخل ما يدخل فيها أن تحب له ما تحب لنفسك من بلوغ الخير الأخروي والدرجات الرفيعة في الجنان والنجاة من النيران، لا بد أن تحب له ذلك. ومقتضى محبتك ذلك له أن تسعى في دلالته على الحق وإعانته عليه وتحذيره من الشر وترهيبه منه. أيها الإخوة، ولئن كانت الدعوة إلى الله عز وجل مشروعة في كل وقت وآن ومشروعة في حق كل إنسان، فإن الدعوة إلى الله تعالى تتحتم في هذا العصر الراهن الذي نعيشه أكثر من ذي قبل. ولئن كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الأصل فرض كفاية فإنها تكون فرض عين في بعض الأحوال وبعض الأزمنة وبعض الأمكنة، وواقعنا الحالي الذي نعيشه يجعل الدعوة إلى الله عز وجل فرض عين على كل مسلم ومسلمة على قدر وسعه وطاقته، وذلك لعدة أسباب. أولها ضعف الإيمان في النفوس، فإن الإيمان ضعيف في نفوس معظم المسلمين اليوم، ولئن كان المسلمون اليوم يبلغون 1,000,000,000 ومئتي مليون، إلا أن هذا الرقم هو إلى الرقم أقرب منه إلى الحقيقة. فكم المؤمنون حقا من هذا الرقم، وكم الذين يتصفون بقوة الإيمان التي يواجهون بها فتن الشبهات وفتن الشهوات، وكم الذين يملكون من الإيمان ما يجعلهم يقومون بما أوجب الله عليهم فيما بينهم وبين خالقهم وفيما بينهم وبين المخلوقين من أقارب وأولاد وجيران وعموم المسلمين. ثانيا، مما يجعل الدعوة إلى الله عز وجل اليوم آكد من غيرها كثرة وسائل الباطل وتفنن أهل الشر والفساد في عرض الباطل من خلال وسائل شتى، أبرزها اليوم القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت. فالشر والباطل أصبح اليوم في قوة وظهور، وتيسر وصوله إلى القلوب والبيوت أعظم من ذي قبل، ولم يمر على البشرية جمعاء إمكانية لنشر الباطل والشر والفساد ووسائل الإغراء مثل ما يوجد في عصرنا اليوم. ولئن كنا قبل نحذر ونحذر من سفر الأبناء والبنات إلى بلاد الكفر وبلاد العهر والفجور، فإن اليوم البلاد نفسها، بلاد العهر والفجور والكفر، في قلب البيوت وفي غرف النوم. فالأمر خطير جد خطير. وثالثا، كثرة الشبه التي تثار والتشكيك في ثوابت الدين، حتى أصبح اليوم كل شيء قابلا للنقاش، حتى تأثر كثير من المسلمين وصاروا يناقشون في عقائد مسلمة وثوابت لا تقبل النقاش، مجرد الشك فيها كفر وخروج من دين الإسلام. أصبح كثير من المسلمين يناقش في هذا أمور غيبية ليست خاضعة لمعايير العقل، أصبحت تعرض على العقل، فصار الشك والريب يداخل كثيرا من النفوس، مما يتطلب أن ينهض أهل الخير لدعوة الحق وبيان الباطل وكشف الضلال. ورابعا، كثرة المثيرات ووسائل الإغراء وتأجيج الشهوات، وقد ذكرنا منها القنوات الفضائية وما ينشر في شبكة الإنترنت والصحف والمجلات المعروضة في الدكاكين من البقالات وغيرها، كلها دعوات لإثارة الشهوات وتأجيج الغرائز وإلهاب الأهواء في النفوس. وخامسا، قلة الدعاة العاملين والعلماء المصلحين. إذا نظرت إلى حجم المسلمين الذين يعيشون على الكرة الأرضية اليوم، فكم عدد المسلمين الذين يعيشون على وجه الأرض اليوم، وكم عدد العلماء والدعاة الذين يقومون بوظيفة الرسل بتعليم الحق ونشر الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قلة قليلة جدا. لو نظرت مثلا إلى بلد من بلاد المسلمين وهي إندونيسيا، عدد السكان فيها يربو على 150 مليون. كم عدد العلماء في إندونيسيا؟ كم عدد المصلحين؟ ربما لا يتجاوزون أصابع اليد. وهذا يتطلب استنفارا واستنهاضا عاما لعموم الأمة، كل على حسب وسعه وقدرته. أيها الإخوة، إنه عند قلة الدعاة وقلة القائمين بأمر الله عز وجل تكون الدعوة إلى الله تعالى فرض عين على كل مسلم ومسلمة على قدر وسعه وطاقته. ولهذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: فعند قلة الدعاة وكثرة المنكرات وعند غلبة الجهل تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته، كالحال في هذا الزمن الذي نحن فيه. أيها الإخوة في الله، إن الدعوة إلى الله عز وجل والعمل لهذا الدين له ثمرات عظيمة تعود على الفرد نفسه الذي يدخل هذا المجال ويعمل فيه ويحمل همه، له ثمرات وفوائد عديدة. منها أولا أن العمل في هذا المجال قيام بوظيفة الرسل، فإن الله تعالى قد قال في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهي أشرف الوظائف على الإطلاق. فمن انتدب نفسه لذلك فقد شغل نفسه ووقته بأفضل وظيفة وأكبر عمل. لست أقصد بذلك التفرغ لهذه الوظيفة، لكن أن يكون من عملك، من جهدك، من وقتك، من بذلك شيء لهذا العمل. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب جلاء الأفهام: الدعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا. وتبليغ سنته، انتبه، وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ، يعني تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، انتهى كلامه. وثانيا، في القيام بالدعوة إلى الله عز وجل إسقاط لواجب منوط بالعبد ورفع للإثم عنه. فكما قلنا أن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم فرض عين على كل عبد بحسب وسعه، فإذا قام العبد بها فقد أسقط هذا الواجب المنوط به ورفع الإثم عن نفسه. وثالثا، أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلفت الإشارة إليه. ورابعا، أن الاشتغال بنفع الغير ودعوتهم إلى الحق أن في ذلك تعويضا للتقصير الذي يحصل من العبد في نفسه، وكلنا مقصر وكلنا مفرط، فإذا اشتغل العبد بنفع الآخرين ودلالتهم على الخير وساهم في نشر دعوة الحق بقلمه أو بماله أو بلسانه أو ببدنه، كان في ذلك تعويضا عن التقصير الذي يبدر منه في حق نفسه وفيما بينه وبين ربه. إن العبد لو وكل إلى ما يقدمه لنفسه وما يقوم به من عمل قاصر فإنه وكل إلى ضعف وإلى تفريط وإلى تقصير، لكن يحصل التعويض عن هذا التقصير ببذل ما لدى الإنسان من خير إلى الآخرين، فيحصل له من الأجر مثل أجور من اتبعه على ذلك. وخامسا، أن في الاشتغال بالدعوة إلى الله تعالى محاسبة للنفس، فإن الذي يبذل نفسه في دعوة الآخرين يستشعر أنه أولى من يجب عليه التزام ما يدعو إليه، فإذا دعا غيره إلى فضيلة من الفضائل شعر أنه مدعو لها بالقصد الأول، وإذا حذر غيره من شر أو باطل استشعر أنه أولى من يجب عليه الانكفاف عن هذا الشر. ثم يذهب يلوم نفسه، كيف يدعو غيره إلى فضيلة وهو لم يفعلها، وكيف يحذر من رذيلة وهو واقع فيها. ففي دعوة الآخرين إلى الحق دعوة في الحقيقة للنفس إلى فعل الخير واجتناب الشر. وسادسا، في الاشتغال بالدعوة إلى الله تعالى اشتغال بالحق عن الباطل، فإنه كما قال أحد السلف: الوقت سيف إن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. لا يمكن أن تقف النفس غير مشغولة، فإما أن تشغلها بالحق وإلا شغلتك هي بالباطل. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه مسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، يذهبون ويجيئون ويتحركون، لكن فبائع نفسه فمعتقها، أي من النار، أو موبقها. إما أن تكون مشغولا بإعتاق نفسك ونجاتها، أو تكون والعياذ بالله مشغولا بتدسيتها وشقائها وإدخالها في النار. وكما جاء في الحديث الآخر: أصدق الأسماء حارث وهمام، أي أن أشد الأسماء تطابقا مع حقيقة الإنسان التسمية بحارث وهمام، لأن الإنسان كل وقت همام وحارث، يهم بالفعل بالتصرف ثم يحرث، أي يتصرف ويفعل، فهو دائما بين هم بالشيء وفعل للشيء. فإما أن تكون هماما وحارثا في الخير، أو تكون هماما وحارثا في الشر. ففي الاشتغال بالأعمال الدعوية والإغاثية ونفع الناس إشغال للنفس بالحق حتى لا تشتغل بالباطل. وتأملوا أيها الإخوة، ودعونا نكون صرحة مع أنفسنا، تأمل كم من شبابنا ممن كان لهم دور في بعض المشروعات الخيرية والمجالات الدعوية أو الإغاثية، لما تخلوا عن هذه الأشياء اجتذبتهم الشهوات وركنوا إلى اللذات. فكم من شاب كان مستقيما، كان غرة في أفعال الخير، نكص على عقبيه وانساق وراء الشهوات، وأصبح يركض وراء اللذات، فهلك مع الهالكين. أيضا الأمر السابع في الاشتغال بالدعوة إلى الله تعالى إحسان إلى الخلق، يستدعي إحسان الخالق. فلا شك أن الدعوة إلى الله تعالى ودلالة الناس على الخير وأمرهم بالحق ونهيهم عن الباطل، لا شك أن هذا إحسان إليه. فإذا أحسن العبد إلى الناس بهدايته من الحق، أحسن إليه رب الناس بأن هداه إلى الخير ووفقه له وأعانه عليه وثبته عليه إلى الممات. فكما تدين تدان، فإذا أحسنت إلى عباد الله أحسن إليك الله سبحانه وتعالى. وثامنا، حصول الدعاء النبوي لمن بلغ شيئا من الخير مما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لمن وصله حديث فبلغه كما سمع، قال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فدعا بالنظارة وجمال الصورة والخير لمن سمع شيئا من حديثه فنقله إلى غيره وبلغه كما سمع. ولا شك أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. وتاسعا، دعوة المدعوين إلى الخير لمن دعاهم إلى هذا الخير. فكم يحصل من الناس من دعوات صالحات مباركات لمن دلهم على الخير وأعانهم على الحق، تلهج ألسنتهم بالدعاء لمن دعاهم إلى الحق ودلهم عليه وأعانهم عليه، يدعون له على مسمع منه ويدعون له أيضا بظهر الغيب، وهذا خير عظيم أن تشتغل الألسن بالدعاء لك يا من دللت الناس على الحق وأعنتهم عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. إذن دعوتهم لك بظهر الغيب مستجابة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث. عاشرا، في الاشتغال بدعوة الناس إلى الخير وأمرهم بالحق وتحذيرهم من الشر، تعويد للنفس على حسن الخلق في التعامل مع الخلق، فإن الإنسان الذي يشتغل بهذا المجال سيواجه طبقات شتى من الناس، سيواجه الرجل المثقف ويواجه الرجل العام ويواجه الرجل الأحمق ويواجه الرجل الحليم ويواجه الصغير ويواجه الكبير ويواجه تام العقل وراجح الذهن ويواجه القاصر، فيتعلم من خلال هذا الاحتكاك بالناس والتعامل معهم، يتعلم حسن الخلق ويتربى عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي يصوم النهار والقائم الذي يقوم الليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. والحادي عشر من الثمرات الذاتية لمن يشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل النعيم والسرور الحاصل لمن يشتغل بهذا الأمر حينما يرى ثمرة دعوته، وحينما يرى الدعوات التي تلاحقه، دعوات له بالخير والتوفيق والصلاح، وحينما يرى ثناء الناس عليه وشهادتهم له بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فأي سرور يلحقه حينما يرى ثمرة دعوته، حينما يرى ضالا اهتدى، حينما يرى كافرا أسلم انتقل من الكفر إلى الإيمان، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الظلمات إلى النور على يديه وبسببه بجهده، فكم من السرور الذي يلحقه بذلك، إنه سرور لا تعدله أي مسرة من المسرات. الثاني عشر، يتعرض الداعية إلى الله تعالى لمشكلات الناس وهمومهم، فيعرف أدواءهم وعللهم ويتعرف على الأدوية المناسبة لتلك المشكلة، فيصبح طبيبا لتلك النفوس ومعالجا لتلك الأمراض والعلل والأدواء الاجتماعية التي لا يعرفها لولا دخوله في أوساط الناس وقربه منهم واتصاله بهم. الثالث عشر، الازدياد من العلم، فإن العمل بالدعوة إلى الله عز وجل من أسباب الازدياد من العلم، فإن العمل الدعوي من أعظم الحوافز التي تحفز العبد إلى تحصيل العلم الشرعي وتدفعه دفعا نحو تعلم العلم الشرعي، لأن من يشتغل بدلالة الناس على الخير يتطلب علما ينشره، وحينما يتصدى للوقوف أمام الناس لإيصال الخير إليهم هذا يتطلب إعدادا وتحضيرا ومراجعة لبطون الكتب وبحثا، فيكون هذا العمل الذي دخله حافزا ودافعا له نحو تحصيل العلم الشرعي، إضافة إلى ما يصله من الناس من أسئلة واستفسارات وإشكالات تتطلب منه بحثا ودراسة ومراجعة. والرابع عشر معونة الله تعالى للعبد الذي يتصدى لنفع الناس، فإن الله تعالى قد تكفل بعون من أعان عباده، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وأي عون أعظم من أن تعين الناس على النجاة من النار وعلى بلوغ الدرجات العاليات في الجنات، وتعينهم على حل مشكلاتهم ومعضلاتهم، أي عون أعظم من هذا العون؟ فإذا كان الأمر كذلك فأبشر بعون الله لك، وأبشر بأن الله سبحانه وتعالى في حاجتك. أيها الإخوة في الله، ليست الدعوة إلى الله عز وجل منحصرة في محاضرة يلقيها الإنسان أمام الناس أو في خطبة عصماء يرتجلها، بل إن الدعوة إلى الله عز وجل أوسع دائرة وأكبر مساحة من هذه المجالات. إن مجالات الدعوة إلى الله عز وجل كثيرة وواسعة، وهذا يجعلها ميدانا فسيحا يتسع للجميع، كل بحسب ما أعطاه الله وما من الله تعالى به وما يلائم ظروفه وإمكاناته وقدراته ومواهبه من هذه المجالات. ونشير إلى شيء منها حتى تفتح الآفاق أمام الجميع للعمل في المجال الدعوي. من ذلك جمع التبرعات من المحسنين لدعم المشروعات الدعوية، دعم المراكز الدعوية، دعم أماكن توعية الجاليات التي من خلالها يدعى غير المسلمين للإسلام ويثبت المسلمون أيضا على الإسلام، وأيضا استنساخ الأشرطة والكتيبات لنشرها وتعميمها على الناس وعلى من يحتاج إليها. والتجار أمامهم هذا المجال الفسيح الواسع في أن يبذلوا من أموالهم ما يكون سببا في هداية الخلق عن طريق توفير الكتب والأشرطة وإنشاء مكاتب توعية الجاليات ومكاتب المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد، وهذا لا يتم إلا بتعاون المحسنين من أهل الخير. فإذا اشتغل الإنسان بدلالة أولئك التجار على هذا الخير وجمع هذه التبرعات وإيصالها إلى هذه المراكز الدعوية، أو أن يتولى بنفسه استنساخ الأشرطة وشراء الكتب والمطويات وتوزيعها، هذا من المجالات العظيمة التي قد يهتدي خلائق بسببها، ويكون لمن فعل ذلك مثل أجر من بذل هذه الأموال. وقد حدثني أحد المشايخ من الرياض أن شخصا قدم للعمل في المملكة العربية السعودية وهو من دولة الفلبين وديانته نصراني، لما وصل إلى هذه البلاد أهداه أحد الإخوة مطوية عن الإسلام، يقول الشيخ الذي حدثني: قيمتها 7 هلالات، مطوية فيها تعريف بالإسلام. فكان من آثار هذه المطوية أن تعرف هذا الرجل على الإسلام ودخل مباشرة فيه وأعلن إسلامه، ثم لم يلبث إلا وقتا يسيرا وطلب الرجوع إلى بلده، فقيل له انتظرت أنت الآن أتيت قريبا، فقال ما أدع زوجتي وأهلي على الكفر وقد عرفت الحق، ما يسعني ذلك. ثم سافر إلى بلدي ودعا زوجته وأهله إلى الحق فأعلنوا إسلامهم، ثم عاد بعد 3 سنوات وأخبر أنه خلال 3 سنوات أسلم على يديه 300 نفس وأسس مركزا إسلاميا هناك. هذا كان بسبب ماذا؟ بسبب مطوية قيمتها 7 هلالات. فهذا من الدلالة على الخير الذي لو اشتغل الإنسان فيه لكان فيه من أعظم الدعوة إلى الحق. وهناك شاب دخل في محل غيار الزيت يغير زيت السيارة، فجلس فوجد بجانبه كتيبا صغيرا متلطخ بالزيت مكتوب عليه أريد أن أتوب ولكن للشيخ محمد المنجد. فنفض الغبار عن هذا الكتاب وقلب الكتاب وقرأه، فدخل في قلبه الإيمان وأقلع عما هو فيه، وفتح له هذا الكتاب آفاقا في التوبة والتخلص مما هو متلطخ فيه من المعاصي والذنوب. هذا الكتاب قيمته 2 ريالات. هل كان يخطر ببال من وضع هذا الكتاب أن هذا الكتاب سيكون سببا في هداية إنسان ونقله من الضلالة إلى الهداية ومن الانحراف إلى الاستقامة؟ ويحدثني أحد المشايخ أن شخصا يأتي إلى دار نشر في الرياض يشتري منها كل أربعة في اليوم 4 مجموعة من الكتيبات الصغيرة بكميات، ويتكرر من هذا الشيء أسبوعيا. فاستغرب صاحب دار النشر من شراء هذا الإنسان لهذه الكتيبات، وشكل هذا الإنسان ليس يعني طالب علم ولا أيضا صاحب تجارة بحيث يتاجر بهذه الكتب. فسأله عن هذا الأمر، فإذا بهذا الذي يشتري صاحب تريلة كان يشتغل بهذا التريلة ما بين الرياض إلى جدة. يقول هذا الشخص كنت أسير بسيارتي من الرياض إلى جدة، وكنت منهمكا في تعاطي الحبوب المنبهة وسماع الأغاني وأنا في سيارتي في الطريق. قال وفي يوم من الأيام في منطقة القويعية وأنا واقف أتاني شاب يبلغ من العمر 14 سنة، قال فأهداني شريطا، قال وأنا ما أريد هذه الأشرطة الدينية لكن ما أحببت أن أكسر خاطر هذا الشخص الصغير، فأخذت الشريط ووضعته في الدرج عندي في السيارة. قال ومضت الأيام والليالي وأنا لم أستمع إلى هذا الشريط ولم أعبأ به ولم أكن أفكر أن أسمعه، وإنما أنتقل من أغنية إلى أغنية. قال وفي ليلة من الليالي سئمت سماع الأغاني وأنا في الطريق، قلت لعلي أسمع هذا الشريط الذي أعطاني ذاك الغلام. قال فوضعت الشريط واستمعت إليه، قال فما تمالكت نفسي من البكاء وتأثرت بهذا الشريط تأثرا عظيما. فكان من آثار تأثري بهذا الشريط أن قررت أن أترك هذا العمل الذي كان سببا في وقوعي في كثير من المنكرات وفي مصاحبتي لكثير من أهل الإسراف على أنفسهم، وبعت السيارة وبحثت عن عمل آخر. ثم قلت في نفسي إن من تمام شكري لهذه النعمة التي من الله بها علي أن أشتري في نهاية كل أسبوع مجموعة من الأشرطة والكتيبات أخرج بها على هذا الطريق الذي كانت فيه هدايتي، فأوزع هذه الكتب والأشرطة على من أجد في هذا الطريق. أعمال يسيرة وبسيطة لكن آثارها عظيمة وجليلة. أيضا من الوسائل أن يخصص الإنسان مبلغا شهريا يخصصه لشراء كتيب أو شريط أو أكثر من ذلك بحسب قدرته. الآن الشريط للتوزيع الخيري يعني 1.5 ريال بريالين إلا ربع، بريالين. فلو أنك مثلا خصصت 15 ريالا في الشهر من راتبك، فتأمل كم سيصنع هذا المبلغ. 10 أشرطة ب15 ريالا ستوزعها على أصدقاء وأحباب وأقارب، أو ترسلها هنا أو هناك، كم سيكون لها من الأثر؟ والمبلغ 15 ريالا. ولو أن الأساتذة في المدرسة مثلا، أو المجموعات الذين يخرجون أسبوعيا أو في الأسبوع مرتين يجتمعون في استراحة، لو أنهم قرروا أن يدفعوا شهريا مبلغ 15 ريالا، كل واحد 15 ريال، وكان مجموعهم 20 شخصا، كم يكون المبلغ؟ مبلغ كبير. وكم عدد الأشرطة التي ستنتج عن هذا المبلغ؟ كثيرة جدا. فلو تبنى كل واحد منا مثل هذه المشروعات مع زملائه، إن كان موظفا، إن كان معلما، إن كان تاجرا. أيضا من الميادين الدعوية تعليم الناس في القرى والهجر قصار السور وسورة الفاتحة والتحيات، فإنه في القرى والهجر القريبة لا يقيمون قراءة الفاتحة، لا يقيمون التحيات، لا يقيمون الطهارة الصلاة. حتى قال أحدهم إنه كان يسير ذات يوم في طريق، فوجد رجلا كبيرا في السن في الطريق فأركبه معه. قال: فلما ركب معي قلت له: اقرأ عليه سورة الفاتحة. قال: فقرأ وإذا به لا يقيمها إطلاقا. قال: فقلت له: إذا وصلت إن شاء الله إلى قريتك فاذهب إلى إمام المسجد وقل له يعلمك الفاتحة، يعني قراءك للفاتحة غير صحيح. قال: أنا إمام المسجد، أنا إمام المسجد. طيب، إذن هذا التعليم لا يحتاج إلى علم غزير ولا إلى إدراك كبير، هذه سورة الفاتحة، قصار السور، الطهارة، الصلاة. وهناك دورات تسمى الدورات الأولية، يقيمها مركز الدعوة والإرشاد في عدد من القرى والهجر. لو أن الإنسان حرص على المساهمة في مثل هذه الدورات والاشتراك فيها لكان في ذلك خير عظيم. أيضا من ميادين الدعوة الدلالة على الخير بأي صورة من الصور. ومن صور الدلالة على الخير أن تدل إنسان على وجود محاضرة في المسجد الفلاني وتحضه على ذلك وترغبه في ذلك، أو تدل على درس علمي ثابت، إن هذا المسجد الفلاني يقام فيه درس كل اثنين في الفقه، في العقيدة، في كذا، وتحضه على هذا، أو تصطحبه معك. فما الذي يمنع الواحد منا إذا أتى إلى مثل هذه المحاضرة أن يأتي بزميل واحد أو اثنين أو ثلاثة من الجيران أو الزملاء أو طلابه إذا كان عنده حلقة، فيصحبهم معه إلى مثل هذه الأماكن؟ هذا من الدعوة إلى الخير، من الدلالة على الخير أن تدل الناس على أماكن وجود هذا الخير. أيضا من الدعوة إلى الله عز وجل أن تدل الناس على الأشرطة والكتيبات المناسبة، فتقول: يا جماعة، الشريط الفلاني ممتاز، هذا أنا أنصح بسماعه، الكتيب الفلاني جيد، صدر الشريط الفلاني، صدرت المحاضرة الفلانية، ترغب الناس بهذا، أقاربك، زملائك في المدرسة، جماعة مسجدك. ما الذي يمنع أنك أن تكتب ورقة في المدرسة: أنصح بسماع الأشرطة التالية، أنصح بقراءة الكتب التالية، أو في مكان عملك أو في المسجد، وهكذا. وأنا أستحسن أن يكون الإنسان معه دفتر صغير يقيد فيه أسماء وعناوين الأشرطة والكتب المناسبة ويضعها معه في جيبه، حتى يكون هذا فيه دلالة للآخرين على الخير وإعانتهم عليه. وكم من إنسان غافل فتذكره بشريط معين يناسبه فيسمعه فيستفيد من فائدة عظيمة وقد كان في غفلة من ذلك. ومن الدعوة أيضا إلى الله سبحانه وتعالى الدعوة بالقدوة، بأن يكون الإنسان قدوة في نفسه، قدوة في سلوكه، قدوة في معاملته، قدوة في أخلاقه، قدوة في عبادته. فلا يحسن يا إخواني أن يكون الإنسان من أهل الخير ومع ذلك هو أنموذج للتقصير، أنموذج لسوء الخلق، أنموذج لسوء التعامل مع الناس. كم الآن من الشباب المحسوبين على الخير تجدهم من آخر الناس مجيء إلى المسجد، تجدهم يقضون الصلاة، تجد تفوتهم الصلاة وهم محسوبون على أهل الخير وعلى أهل الدعوة وعلى شباب الصحوة، ومع ذلك تجدهم من آخر من يأتي إلى المسجد. هل هؤلاء قدوة حسنة؟ لا والله. كذلك قدوة في القيام بالأعمال التي تناط بك، إن كنت موظفا، إن كنت معلما، إن كنت عاملا، تكون قدوة بتأدية الحق الذي يجب عليك بأمانة وبإتقان وبحفظ للوقت، لا أن يفرط الإنسان في هذا العمل أو يقصر فيه. إن الدعوة إلى الله عز وجل بالقدوة أبلغ من الدعوة إلى الله تعالى بالمقال والنصح، وذلك لعدة أمور. أولها أن التطبيق العملي مدعاة للمنافسة، فإن المرء بطبيعته منافس لغيره، فإذا صرت أنموذجا يحتذى اقتدى بك الآخرون وتأثروا بك واقتبسوا من أخلاقك وسلوكك أكثر مما يقتبسون من قولك ومنطقك. ثانيا أن المدعو يرى من خلال عملك إمكانية تحقيق هذا الأمر الذي تدعو إليه في الواقع، فيزول من نفسه الشعور بأن هذا الأمر الذي تدعو إليه أمر نظري لا يمكن أن يحققه إلا قلائل من الناس. فإذا رآك ورأى الثاني والثالث والرابع من أهل الخير يمتثلون هذه الأشياء التي يدعو أهل الخير إليها، حينئذ نافسهم في ذلك ورأى أن هذا الأمر ممكن. والأمر الثالث أن المدعو يثق بدعوة الداعي إذا رآه ممتثلا لما يدعو إليه. أما إنسان يدعو إلى شيء وفعله يدعو إلى خلاف ذلك فإن هذا يشكك في مصداقيته. ورابعا أن الناس ينظرون إلى أهل الخير بعين فاحصة ويكبرون أخطاءهم لأنهم يرون أن التبعة عليهم أكبر وأنه يفترض فيهم أن يكونوا سباقين للخير ممتثلين للحق قائمين به. وخامسا أن الالتزام بالحق وتطبيق الحق في النفس يقبل بالقلوب على العبد وحينئذ تقبل منه. ومن ميادين الدعوة النصيحة الفردية سواء كانت ملفوظة أو مكتوبة، وهذه النصيحة الفردية باستطاعة كل إنسان أن يقوم بها، أن تنصح غيرك سواء عن طريق الكتابة له أو الدعوة الفردية له، هذا بمقدور كل إنسان، مقدور الرجل، مقدور الأنثى. فما الذي يمنعنا من أن نناصح إخواننا؟ ما الذي يجعلنا نهاب أن نناصح إخواننا؟ كلمة يا أخي من الخير تذكر بالخير، تعين على الخير. لا تحتقر يا أخي شيئا، لا تحتقر أي جهد تقدمه في هذا. فلو أنك رأيت على إنسان تقصيرا فكتبت إليه رسالة وأثنيت عليه بما يستحق من الثناء مما هو متصف به، إذ أن كل مسلم لا بد أن يكون متصفا بخصال من الخير، فتثني عليه بما فيه من الخير ثم تنبهه وتقول هذه بعض الملحوظات، والمؤمن مرآة أخي المؤمن، ومن باب محبة الخير لك كتبت لك ما كتبت، أو تكلمه مباشرة بينك وبينه. وهذه النصيحة الفردية لها مزايا وخصائص، منها أنها أقرب إلى الإخلاص لأنها بينك وبين هذا الشخص، ليست بينك وبين جمهور عظيم من الناس بحيث تنتظر منهم ثناء أو شكورا أو إطراء أو إعجابا، لا، هذه بينك وبين الشخص، فهي أقرب إلى الإخلاص من الدعوة الجماعية. وثانيا أن في النصيحة الفردية إيصال للخير لمن لا يحضر الدعوة الجماعية، لأنه ليس كل الناس يجتمع للدعوة الجماعية ويحضر إلى أماكن الدعوة وأماكن الخطب وأماكن المحاضرات، لكن النصيحة الفردية تصل إلى صاحب الدعوة في مكانه إما ببدنك أو برسالتك. وثالثا أنها أبلغ أثرا، لأن المدعو يشعر أنه مقصود بالذات، بخلاف الدعوة العامة فإنه في الغالب كل واحد يقول لست أنا المقصود بكلام المتكلم، فيجير ما يوجه من النص إلى الآخرين. لكن الذي يدعى دعوة فردية يشعر أنه هو المعني. وأيضا الدعوة الفردية فيها إمكانية المتابعة، تتابع هذا الإنسان الذي دعوته، ترى تنقله وأطواره والمراحل التي يمر فيها، فتستطيع أن توجهه كل وقت بما يناسبه حينئذ. أيضا من ميادين الدعوة المراسلة لهواة المراسلة بالنصيحة والهدية. الآن يوجد في الصحف والمجلات التي تعج بها الأسواق هواة مراسلة، لكن مراسلة بماذا؟ مراسلة بالشر والفساد والإغراء والفتنة. فأنت بإمكانك أن تغير مسار هذه المراسلة، وأن تتصدى لمراسلة أولئك بالنصيحة الطيبة، بالكلمة الهادفة، بالتوجيه السديد، بالهدية، إهداء الشريط، إهداء الكتاب، إهداء المطوية. وهذا والله يفعل فعله في نفوس أولئك الذين يراسلون. وأنا أعطيكم قصة حقيقية حدثني بها أحد القضاة في إحدى مدن المملكة، حدثني بذلك في الحرم المكي عام 1417. يقول إن شخصا اهتم بمراسلة أولئك الذين يسمون هواة المراسلة، فصار يراسلهم بالكلمة الطيبة، بالنصيحة، بالتودد، بالتحبب إليهم، وبإهداء الكتاب والشريط إليهم. يقول هذا في ذاك الوقت عام 17 بلغ عدد الذين اهتدوا على يديه 500، منهم من تحول من الكفر إلى الإسلام، ومنهم من تحول من الانحراف إلى الاستقامة، ومن الظلمات إلى النور، واستقام على أمر الله. حتى إن عددا منهم يقول يكاتبونه ويطلبون منه أن يلتقوه، وقد اتفق مع عدد كبير منهم، والتقى مع عدد كبير منهم في الحرم المكي، يقدمون للعمرة فيلتقيهم في مكة المكرمة. هذا جهد شخصي، فلو أنه حصل هناك اهتمام في هذا الجانب، لو أن مجموعة من الشباب تصدوا لهذا وصاروا يراسلوا وصنفوا الكتب والأشرطة التي يرسلونها، صنفوها إلى مراحل، المرحلة الأولى يعني هذه الرسالة الأولى، الرسالة الثانية، الثالثة، الرابعة. وأنا أعرف عدد من الإخوة في غير هذه المنطقة لهم اهتمام كبير في هذا الجانب، ونفع الله بهم نفعا عظيما. من الوسائل أيضا الكلمة القصيرة التي لا تتجاوز بضع دقائق، 5 دقائق، 7 دقائق، أقل من ذلك أكثر، في المجامع والمدارس والمساجد وغيرها. وهذه الكلمة القصيرة لا تتطلب في الحقيقة علما كثيرا ولا جهدا كبيرا في إعدادها، فلو أن كل واحد منا انتدب نفسه إلى أن يعد كلمة أو كلمتين أو 3، يجتهد في إعدادها ومراجعتها واستيعابها، ثم يلقيها في أماكن عديدة وكثيرة، فبهذا يسهل عليه مواجهة الجمهور، ويزول من قلبه هيبة الناس، ويعتاد ترتيب الأفكار وتنظيم الكلمات، فحينئذ ينشط إلى الاستمرار في هذا المجال. لكن كون الإنسان يعني هكذا المعلومات مشوشة والأفكار متناثرة في ذهنه، قد لا يتمكن من أن يتكلم أمام الناس ولا بضع دقائق. لكن لو أن الواحد كما قلت جمع همه على موضوع معين، اعتنى فيه ونمقه ورتب أفكاره وقرأه عدة مرات ووضع الموضوع على شكل فقرات ثم ألقاه في عدة أماكن، يكرر هذا الموضوع نفسه هنا وهناك وشهر وشهرين وثلاثة، بل حتى لو أن الإنسان اقتصر طيلة عمره على موضوعين أو 3، إذا كان لا يحسن أكثر من هذا فهو على خير. لأن الله تعالى يبتلي العبد ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ليبلوكم فيما آتاكم. ومن أيضا ميادين الدعوة، وهو ميدان كبير وواسع ومهم، الاشتراك التعاوني مع مراكز الدعوة والإرشاد ومكاتب توعية الجاليات. إن مكاتب الجاليات ومراكز الدعوة والإرشاد بحاجة ماسة إلى تعاون من يتعاون معها في جوانب عديدة، تعاون معها في أعمال إدارية، تعاون معها في مخاطبة طلبة العلم، تعاون معها في ترتيب الدروس والمحاضرات، تعاون معها في توزيع الكتيبات والأشرطة، تعاون معها في نشر الإعلانات، تعاون معها في أشياء كثيرة. فلو أن الواحد أتى إلى هذه الأماكن، الآن مثلا في المدينة هذه مركز للدعوة والإرشاد وثلاث مكاتب لتوعية الجاليات، لو أن الواحد عرض نفسه على هذه الأماكن وقال أنا مستعد، تريدون أن أعمل عمل إداري، تكلفوني بعمل ولو قيادة السيارة، حتى هذا من الإسهام في الأعمال الدعوية. أيضا من المجالات توزيع الكتيبات الصغيرة والمطويات في أماكن الانتظار في المستشفيات والمستوصفات والبنوك وغيرها من الأماكن التي يحصل فيها انتظار للناس، فتوزع هذه الكتيبات، ويتعاهد الإنسان هذه الأماكن، حينما مثلا يكون المستوصف عندك في الحي تزوده ببعض الكتيبات والمطويات، تعود مرة ثانية بعد نصف شهر بعد شهر تتابع هل هذه الأشياء موجودة أم نقصت أم تحتاج إلى زيادة، فيكون هناك متابعة لهذه الأشياء. أيضا يوجد في هذا البلد أعداد كبيرة من غير المسلمين، فلو أن الواحد أتى إلى مراكز توعية الجاليات وأخذ منهم مجموعة من الكتب والمطويات والأشرطة، وهناك حقائب أيضا تتضمن الحقيبة هذه مجموعة من المطويات والكتيبات والأشرطة في الدعوة للإسلام، وصار يهديها إلى غير المسلمين، لربما اهتدى إنسان على يده. وأذكر أن إنسانا ليس عنده من العلم شيء، لكنه أراد أن يبذل نفسه في الدعوة إلى الله في مدينة الرياض، فأتى إلى مكتب من مكاتب دعوة الجاليات في الرياض وأخذ منهم مجموعة كبيرة من الكتب والمطويات بشتى اللغات دعوة إلى الإسلام، وكتب في مؤخرة السيارة باللغة الإنجليزية: إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فأوقفني. فصار يمشي في الشوارع فيدفع كثير من الناس حب الفضول إلى إيقافه، فيطلب منه فيقول يعني يفتح الشنطة يقول خذ، أنا ما اللغة اللي تناسبك أنا ما أعرفها. فيقول لا يحصى الناس الذين أتوا إلى مكتب توعية الجاليات إما ليستزيدوا من معرفة الإسلام أو ليعلنوا إسلامهم بسبب هذا الرجل. وأذكر أن شابا متخرج من المعهد الصحي كان له زميل طبيب في أحد المستشفيات بريطاني نصراني، لما أراد أن يسافر جمع له بعض الهدايا، وكانت من الأشياء التراثية لأنهم يحبون الأشياء التراثية، ثم وهو في طريقه وجد كتابا يباع عن الإسلام ب5 ريالات دعوة إلى الإسلام، فأخذ هذا الكتاب ووضعه من جملة هذه الهدية. طبعا هذا الشاب ليس عنده هم للدعوة للإسلام، لكن هذه هدية جمعها لهذا الزميل الذي أراد أن يسافر. فبعد فترة من الزمن أرسل إليه هذا الرجل رسالة يشكره فيها على هديته، وخصوصا الكتيب الذي بعثه مع الهدية، وقال إن هذا الكتاب قادني إلى الدخول في الإسلام، وقد راسلت دار النشر التي نشرت الكتاب واستفدت منهم عدد من الكتب، وزرت عدد من المراكز الإسلامية في بريطانيا، وأعلنت إسلامي، وغيرت اسمي من جون إلى ضيف الله الذي هو اسم ذلك الشاب الذي أهداه ذلك الكتاب. أيها الإخوة، ومن المجالات الدعوية أيضا كتابة المقالات في الصحف والمجلات. كتابة المقالات، تكتب يا أخي مقال عن الإسلام، تكتب مقال عن شيء مما يتعلق بالمعاملات المحرمة، مقال عن حسن الخلق، مقال عن بر الوالدين، مقال عن قضية حادثة تتعلق بالمسلمين، في الصحف وفي المجلات. هذا من المجالات الدعوية التي قد يستطيعها بعض الناس ما لا يستطيع الخطابة أو المحاضرة وغيره. أيضا التعقبات والردود على بعض الكتابات المغرضة في الصحف والمجلات وأجهزة الإعلام الأخرى، هذه التعقبات والردود يجب أن تكون، يجب أن تحصل، يجب أن تتحقق، يجب أن تكون هما لنا أن نرد على أهل الباطل، نبين زيفهم، ندحض حجتهم. وهذه الشبهات التي يثيرونها قد تنطلي على بعض ضعاف النفوس، قد تؤثر فيهم، فإن الشبهات مثلها مثل الماء الذي يمر على الإسفنجة. الماء الذي يمر على الإسفنج لابد أن تبتلع الإسفنجة منه شيئا، فلابد من أن نزيل هذه الشبهات. كتابة القصص الإسلامية الهادفة ونشرها وتعميمها هذا من مجالات الدعوة. قد يحسن بعض الناس أن يكتب بعض القصص، سواء قصص تاريخية يصوغها بأسلوب قصصي، أو قصص خيالية لكنها هادفة تربوية. هذا أيضا من المجالات الدعوية التي الساحة بحاجة إليها. نظم الشعر في مناصرة الدعوة الإسلامية، كم من الشباب عنده مقدرة شعرية، فلماذا لا يتصدى مثل أولئك الشباب إلى مناصرة الإسلام بنظم الشعر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسن: أهجهم وروح القدس تؤيدك، يؤيدك. الأعمال الإغاثية داخل البلاد وخارجها، هذه من الأعمال الدعوية، إغاثة الملهوفين من الدعوة إلى الله عز وجل. وكثير من المسلمين تنصر بسبب الحاجة والفقر، فيمدون إليهم اللقمة بيد والإنجيل باليد الأخرى. فالأعمال الإغاثية من جملة الأعمال الدعوية في داخل البلاد وفي خارجها. من الأعمال الدعوية أيضا دراسة مشكلات وقضايا الشباب ووضع العلاجات المناسبة لها. لماذا لا نتدارس مشكلات الشباب، قضايا الشباب، ونسعى في معالجتها وفي القضاء عليها؟ أيضا معالجة القضايا والمشكلات الأسرية وإصلاح ذات البيت. كم في البيوت من المشكلات الزوجية والمشكلات بين الولد ووالده والبنت وأمها. فهذه من المجالات العظيمة للدعوة إلى الله عز وجل، معالجة هذه المشكلات الأسرية، معالجة هذه القضايا البيتية، حل المشكلات الزوجية. أيضا تربية الشباب عبر الحلقات القرآنية ومكتبات المساجد ومجموعات الأحياء، هذه من الدعوة إلى الله عز وجل. الاجتهاد في تربية الشباب من خلال هذه الحلقات القرآنية. لماذا نجد عزوفا كبيرا من كثير من أهل الفضل من المعلمين والأساتذة عن الجلوس لتعليم شباب المسلمين؟ لماذا نجد هذا العزوف؟ لماذا نجد هذه الأنفة؟ إن هناك تقصيرا واضحا وملموسا في تربية الشباب وإعدادهم من خلال هذه الحلقات القرآنية، وكذلك مجموعات الأحياء. لماذا لا يتصدى المعلم وطالب العلم والشاب الملتزم يتصدى لتربية الشباب الحي الذي هو فيه؟ يكون هناك مجموعات يخرج بهم، يجتمع معهم، يعلمهم، يعالج مشكلاتهم النفسية، مشكلاتهم العائلية. هذه كله من أبلغ الميادين التي من خلالها ننشر الدعوة إلى الحق. أيضا التخطيط والدراسة للبرامج الدعوية ووضع الخطط للمشروعات الخيرية واقتراح الأمور التي تحتاجها الدعوة. ربما يكون دورك أن تقترح أفكارا ناضجة تسهم في نشر الدعوة إلى الحق، يكون لك دور اقتراحات. لماذا لا يأتي إلى مركز الدعوة الإرشاد مثلا في بريدة اقتراحات من إخواننا من الأساتذة من المعلمين من المثقفين، اقتراحات حول العمل الدعوي؟ قل ما يأتي إلى مركز الدعوة والإرشاد شيء من هذا القبيل. فلماذا؟ هذا عزوف. قد يا أخي تقترح مشروعا تضع خطته وينفذه غيرك ويكون لك الأجر كاملا مثل أجر من قام بهذا المشروع. أيضا اقتراح موضوعات، تقترح موضوعات علمية أو تربوية يحسن طرحها على المجتمع، فتقول اقترح أن يتحدث عن القضية الفلانية والقضية الفلانية والقضية الفلانية. بل ربما يمتد الأمر إلى أن تعد موضوعا إعدادا جيدا وتسلمه لأحد ممن يقدر على إلقائه وطرحه فيتمه ويبني عليه ويلقيه ويكون لك مثل أجره. هذه كلها مجالات تكاد تكون مغفلة. فعلينا أيها الإخوة رجالا ونساء أن نحمل هم الدعوة إلى الإسلام، ونحن في زمن كثرت فيه الفتن والشرور وضعف فيه الإيمان، فصار الأمر متعينا على الجميع، الرجال والنساء والكبار والصغار، كل بحسب وسعه، المفكر بفكره والكاتب بقلمه والتاجر بماله والمتكلم بلسانه وكل إنسان على قدر وسعه وطاقته. المهم أن تحمل الهم. إن كنت ممن يحمل الهم فثق أن الميادين كثيرة وواسعة. ليست المشكلة هي ماذا نقدم للإسلام وماذا نصنع لهذا الدين، المشكلة هل نريد أن نقدم، هل نحن ممن يحمل هم هذا الدين؟ فحينئذ الميادين أمامنا كثيرة والأبواب أمامنا مشرعة، ولو وقعنا في بعض الأخطاء فإن الذي لا يعمل هو الذي لا يخطئ، أما الذي يعمل فلا بد أن يخطئ، لكن من لا يعمل فإن تركه للعمل هو أكبر الأخطاء ورأس الأخطاء. على كل حال لعلي أقتصر على هذا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين والعلماء العاملين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. كما أعتذر عن الإجابة عن بقية الأسئلة لأن الوقت طال معنا، ولا سيما أن قدرا كبيرا من هذه الأسئلة قد أجيب عنه أثناء المحاضرة، وأسأل الله تعالى أن يجزيكم على صبركم وإنصاتكم وانتظاركم أفضل الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يقيمنا وإياكم مغفورا لنا قد بدلت سيئاتنا حسنات، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439 رقم الهاتف 20 80000 رقم الفاكس 20 888 80 ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.